هل يجب علي أن أبحث عن الصحابة من الصالح ومن الطالح؟ إذا التمسك بالكتاب وبالعترة يستوجب علي أن أعرف موقفهم من هذا الصحابي، نعم، وإلا ما يجب علي ولا أسأل عنه، لا في قبري ولا في حشري ولا في نشري ولا عند الحوض. النبي صلى الله عليه وآله قال للصحابة أنهم أنتم مسؤولين عن أهل بيتي وأنا على الحوض أنتظركم على الحوض، لأسألكم كيف خلفتموني في أهل بيتي. إذن لسنا مسؤولين شرعا، ما عندنا يعني أن الله عز وجل أمرنا بالتوحيد والنبوة والصحابة، ما عندنا هكذا، عندنا التوحيد والنبوة والقرآن والعترة، هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. في الواقع قريش 23 قبيلة التي هي كانت من الأساس حسودة لبني هاشم، وجمعت نفسها لأول مرة، أجمعت قريش على حصار بني هاشم في الشعب، وختموا صحيفة المقاطعة لبني هاشم بعد محاولاتهم قتل النبي صلى الله عليه وآله وبأنواع الأذى آذوه، محاولات مستمرة لقتله، أرادوا أن ينهوا الإسلام. فاجتمعوا في المحصب من منى، ومع كنانة أيضا جمعوها معهم، وختموا صحيفة المقاطعة بالإجماع والإصرار 80 خاتما، 80 رئيس اللي ختموا بختم على الصحيفة. هؤلاء سرعان ما انغلبوا في بدر في أحد، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله في مكة ما استطاعوا، رأسا صار له أنصار على طريق تجارتهم في المدينة، حاولوا قتاله في بدر انكسروا في أحد، جمعوا كل طاقاتهم في الأحزاب مع اليهود وغيرهم، انكسروا إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وآله بعد 8 سنوات من هجرته فريدا وحيدا خائفا، بعد 8 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في 10,000 جندي بغتة وسيوفهم فوق رؤوس قريش، اضطروا أن يستسلموا، استسلموا دخلوا في الإسلام ظاهرا. هؤلاء لم يسكتوا، هؤلاء استمروا، رأوا بعدين لما أسقط في يدهم ما يمكنهم أن يقاتلوا ما يمكنهم أن يحاربوا، قال لهم تعالوا دولة واسعة شملت الجزيرة، وتعالوا أنتوا لكم مجال، شافوا لهم من داخل الدولة مجال، اتفقوا فيما بينهم ومع المهاجرين من قريش أيضا من غير بني هاشم أنه يكفي بني هاشم النبوة والإمامة والخلافة، نحن نأخذها، ولا تجتمع النبوة والإمامة لعائلة واحدة من قريش، لعشيرة واحدة من قريش، اتفقوا على هذا. ومسألة أصحاب النبي اخترعت في مقابل أهل بيته، كل قضية الصحابة والفضائل المذكورة والأحاديث، وهي أحاديث متناقضة لا يمكن قبولها، وتناقضها دليل على أنها موضوعة. كل قصة الصحابة وضعت في مقابل العترة الطاهرة التي أمر الله ورسوله بحبهم وإطاعتهم واتباعهم، والذين هم ذرية بعضها من بعض، مثل بقية الأنبياء كيف الله يورث الكتاب من بعده لذريته، كذلك هذه الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخره. ما يستندون إليه في وجوب إطاعة الصحابة فيها تناقض. أولا يستندون إلى الحديث ليقول أن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديت، هذا الحديث في أهل البيت عليهم السلام يصح لأنهم قول واحد روح واحد قلب واحد، أهل بيتي كالنجوم، وهذا أيضا حديث موجود. وبأيهم اقتديتم اهتديتم، لأنه الزهراء صلوات الله عليه يقتدي بها نساء المسلمين، يعني اقتدوا بعلي، اقتدوا بالإمام الحسن يعني بعلي، أهل البيت عليهم السلام قول واحد رأي واحد نور واحد شجرة واحدة لا تفاوت بينهم. لكن نقول بأي واحد من الصحابة، يعني 100,000 صحابي بعد النبي صلى الله عليه وآله، بأي واحد نتمسك انتهى الأمر يكفي؟ ما يمكن. موقف الزهراء سلام الله، طيب أهل البيت عليهم السلام بأيهم اقتديتم اهتديتم، أليسوا صحابة؟ هؤلاء صحابة وأهل بيت علي وفاطمة والحسن والحسين وأمثالهم من بني هاشم، أمثالهم الذين معهم، حتى من بني أمية كان معهم أولاد سعيد ابن العاص، خالد ابن سعيد ابن العاص من بني أمية، هذا المؤمن البطل اللي هو فتح الشام في الواقع، وبعدين خالد رأسوه عليه لأنه أدان بيعة السقيفة، أخوه أبان، غيرهم أبو أيوب الأنصاري، جابر ابن عبد الله الأنصاري، حذيفة، عمار، المقداد، سلمان، هؤلاء الأبطال الأبرار من المهاجرين والأنصار، هؤلاء صحابة نقتدي بهم. إذن هذا الحديث هم لا يريدونه، بعدين شهدوا بضعفه ووضعه، لكن نرى أنهم في مصادرهم وكتبهم يستشهدون به. والعجيب حديث متفق على أنه موضوع عند علمائهم، وبنفس الوقت يستشهدون به، لا بأس. اختلاف أراء الصحابة يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا بأس بذلك، وهذا محال. أن يكلفنا الله عز وجل بأن نقتدي بصحابته على تناقضاتهم، وعليهم أن يلتزموا بمضمون ونص هذا الحديث الذي يقول أن المسلم يكفيه أن يقتدي بواحد فقط، واحد من الصحابة، مع أن هذا فيه تناقض، لأن الأمة تتقسم ويقتدون بصحابة متناقضين، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي، هداية القرآن.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. هذا الكتاب العظيم، كتاب الله، القرآن، لا يمكن أن يسري إليه الشك بحال من الأحوال، هو كلام الله وليس بكلام البشر، ولو كان من كلام البشر لاستطاع البشر أن يأتوا بمثله. الآية المباركة أو آية أخرى من القرآن الكريم تأكد على هذه المسألة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قطعا ولا يستطيعون، لأنه كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أول شاهد صدق وأول دليل يدلنا على إعجاز القرآن الكريم هو فصاحة القرآن وبلاغته. هذا على مستوى الشكل. لما تجي على مستوى المضمون، شوف القرآن الكريم لا يمكن أن تصدر مضامينه ومعارفه وحقائقه العظيمة إلا من قبل الله تبارك وتعالى، أبدا ما يمكن. هذه المعارف ما يمكن أن تصدر إلا من خالق الإنسان، إلا من خالق الأكوان. لأن هذه المعارف منين جابها النبي؟ هذه المعارف منين جابها النبي؟ يوجد احتمال، إما أنه أخذها من البيئة التي عاش فيها، أو أخذها من أهل الكتاب من اليهود من النصارى. بالنسبة للاحتمال الأول، احتمال باطل. ليش؟ لأنه بالله عليك، يعني البيئة العربية ايش تتصور يعني بذاك الزمان تنتج وتنجب مثل هذه الأفكار العظيمة؟ زين، هذه المعارف ما يمكن أن تطلع من أولئك الناس اللي ما كانوا يعرفون شيئا عن هذه الأمور. الإنسان اللي يسجد لصنم ويأخذ وياه في حلة وترحالة، وإذا جاع كانوا يصنعوا من التمر في بعض الأحيان فيأخذ وياه حتى يحفظه بالسفر، نص الطريق بالصحراء يجوع يقول له معذرة يا إلهي بعد ما بها مجال البطن ما تعذر فيأكله. هاي العقلية شلون تنتج هذه العظمة في التوحيد؟ الاحتمال الثاني أنه جاء بها من أهل الكتاب من اليهود من النصارى ما شابه ذلك. هنا انثير هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان يقرأ ويكتب؟ يعني كيف اطلع على فكر الآخرين، على كتب اليهود، على كتب النصارى أو الحضارات الأخرى المجاورة، حضارة الفارسية أو الحضارة الرومانية أو ما شابه ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا هو أحد الأدلة على الإعجاز. يعني الله عز وجل أراد للنبي أن يكون أميا من ناحية القراءة والكتابة حتى يكون أبلغ في الإعجاز. لو تجاوزنا هذه المسألة، حقائق ومعارف الكتب، كتاب العهد القديم والعهد الجديد، يعني بيها انسجام مع معارف القرآن الكريم؟ إذا تقول هاي جايبها من أهل الكتاب، القرآن الكريم معارفه ما تنسجم مع المعارف ومع الأمور التي ذكرت في العهد أبدا. أكو تنافي بين معارف القرآن الكريم وبين التوراة وبين الإنجيل وما شابه ذلك، تنافي في أكثر من موقع. القرآن لما يتحدث عن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، وما شابه ذلك من تنزيه لله تبارك وتعالى. تعال انت مثلا للتوراة، اقرأ في سفر التكوين ماذا تتحدث عن الله تبارك وتعالى. في قصة آدم مثلا اقرأ، وكان الرب يمشي، استغفر الله استجير بالله، وكان الرب يمشي في الجنة فنظر إلى آدم وحواء وكان عاريين فاختبأ من الله. يعني هذا الصورة وين اللي يصور الله عز وجل جسم يمشي وآدم يقدر يختبئ من عدة؟ وين الله الذي لا تخفى عليه خافية في القرآن الكريم؟ ها؟ لما تجي للأنبياء تشوف القرآن الكريم ينظر إليهم نظر التقديس، نظر التطهير، نظر العصمة، يجعلهم معصومين مطهرين مقدسين. تعال أنت إلى التوراة والإنجيل كيف تتحدث عن الأنبياء؟ تتحدث عنهم كأناس عصاة، استجيروا بالله، كأناس مذنبون يشربون الخمور، استجيروا بالله. زين، يعني حتى بالإنجيل أكو عبارة جدا غريبة تقول عيسى، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر لكن للإيضاح، عيسى كان يشرب الخمر بل كان شريب خمر، بل تنسب إلى الأنبياء وأولاد الأنبياء الفاحشة، أعوذ بالله. لهذا الآية الكريمة تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، أبدا لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. أي الفقرة الأولى من الآية المباركة. بعدين الآية تنتقل شو تقول؟ تقول هدى للمتقين. القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله عز وجل نورا، في الحقيقة يهدي به من اتبع رضوانه سبلا سلام. لكن هناك سؤال، الآية الكريمة تقول هدى للمتقين، عندنا آيات أخرى تقول القرآن الكريم هدى للناس. الواقع أنه القرآن الكريم هدى لجميع الناس، يعني الله عز وجل أنزله هدى لجميع الناس، بالتعبير العلمي فيه اقتضاء لهداية جميع الناس. لكن اللي يستفيد من هداية القرآن من؟ اللي يستفيد من هداية القرآن الإنسان المتقي فقط. ولهذا بعض العلماء عدة التفاتة جدا لطيفة، يقول القرآن الكريم كالمفتاح، لكن هذا المفتاح تقدر تستخدمه مفتاح وتقدر تستخدمه مغلاق. القرآن الكريم يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا علينا إذا أردنا أن نستفيد من هدى القرآن، علينا أن نأتي إلى القرآن الكريم بنفوس طاهرة، بنفوس ملؤها التقوى. شوف أصحاب الحسين عليه السلام، الأثر اللي تركه القرآن على أصحاب الحسين عليه السلام، المفروض أنه عاشوراء تقع قبل يوم العاشر، معركة تقع قبل يوم العاشر، ولكن الحسين عليه السلام طلب المهلة من الأعداء، بعث أبا الفضل العباس عليه السلام قال له اطلب منهم أن يمهلون سواد هذه الليلة لكي نصلي لربنا ونقرأ القرآن هذه الليلة. المحدثون يقول بات أصحاب الحسين ولهم دوي كدوي النحل، ما بين قائم وراكع وساجد وتال لكتاب الله، مثل دوي النحل، ضجة تأتي من خيام الحسين بتلاوة القرآن. لكن هذه التلاوة تلاوة حقيقية، شوف كيف حولت أصحاب الحسين، حولتهم إلى أناس يتسابقون إلى لقاء الله، يستأنسون بالموت، تتوق إلى لثم السيوف وجوههم، كما تاق طفل ساغب للمراضع إلى أن تروت من دماهم صفائح فأهووا سراعا كالنجوم الطوالع. وفعلا أهووا سراعا كالنجوم النيرات، وظل من بعدهم الحسين سلام الله عليه وحيدا فريدا يدير الطرف، لا ناصر ولا معين، يستغيث فلا يغاث. ألا يا أحبائي تركتم إمامكم وحيدا ولا من ناصر ومدافع وقف ما بينهم والدمع ستشاب، يقلهم هذا تاليكم يا الأحباب، عفتوني ونمتوا فوق التراب، راح يناديهم يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، مالي يناديكم فلا تسمعون، أدعوكم فلا تجيبون، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، بعد هيهات بعد هيهات دهر بيكم يعود يعود يعود، ورد شيل راس بيكم ردود، ورد جفوف ابو فاضل، ورد جفوف ابو فاضل للزنود، وتتلايا منا بجرايا يا حل أكبر، ينادي وين أبو فضل عضيدي عضيدي كيف وصف رحت خويا من يدي يا خويا حنيتني والويت جدي جدي ودمع العين خويا عليك مسفوح لما رأس بطو أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. إلهنا نسألك بالنبي وأهل بيته فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة واجعلنا له سامعين مطيعين. اللهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير. من كان في جمعنا طالبا حاجة من أوصاني بالدعاء من لديه مشكلة اللهم اقضي حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين حل مشاكلهم يسر أمورهم اقضي ديونهم ارحم أمواتهم إلى أموات المؤسسين وأموات العلماء والشهداء أجمعين وإلى أمواتنا وأمواتكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
هنا يا لو يوما أراك لو أكتفي دوما خطاك لعدت من فيه إلى طيف على في مداك يا سيدي ماذا أقول وأنا من اللب يا خجول من لبنور كي أرى قال السرى دون وصول حبيبي قد طال عنك غيابي وزاد في البعد عنك عذابي من لي بنور يزيل اغترابي محمد حبيبي إني بحبك مغرم من لي إذا الليل دونك أظلم صلى عليك فؤادي وسلم محمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين دعاء لإبراهيم عليه السلام وقصة بناء البيت على يد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وما أروع الأسلوب القرآني في تصوير بناء البيت وإقامة القواعد، حتى أننا إذا قرأنا هذه الآيات المباركة نشعر بأننا أمام مشهد حي متحرك، وكأننا نشهد أمام أعيننا تلك الأيدي العاملة والقلوب المخلصة التي ترفع قواعد البيت، ليكون بناء القواعد والأسس منطلقا من الإخلاص الكبير لله سبحانه وتعالى، بعيدا عن أي مشاعر أخرى لا تمت إلى الأهداف الربانية بصلة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونقف مع هذه الآية المباركة في نقاط ومحطات عديدة. النقطة الأولى أهمية إقامة القواعد على أسس إيمانية سليمة ونوايا مخلصة، لأن القواعد والأسس هي الأساس في إشادة البناء وفي صلاح البناء. ولهذا فإن التعبير القرآني جاء دقيقا وموحيا في التعبير عن بناء البيت ورفعه برفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والقواعد كما نعلم لا ترفع، وإنما الذي يرفع هو البناء الذي يكون فوق القواعد، لأن القواعد جمع قاعدة، وهي ما قعد من البناء على الأرض واستقر عليه الباقي. ولهذا فإن رفع القواعد من المجاز بعد ما يوضع عليها منها، ولعل دلالات هذا المجاز تكمن في التركيز على أهمية القواعد والأسس في عملية البناء. فإذا كانت القواعد قد وضعت وبنيت على أسس صحيحة ونوايا مخلصة، فإن البناء الفوقاني سيأتي صحيحا وسليما ومباركا، وهذا ما تحدثنا عنه سورة التوبة في بناء المساجد في قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية المباركة في سورة التوبة تقرر حقيقة أهمية الأسس والقواعد التي يبني فيها الإنسان بيت الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه الأسس وهذه القواعد مبنية ومنطلقة من تقوى الله ومن الأهداف الإسلامية العليا والكبرى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إنه تعبير قرآني رائع في وصف الضعف الذي كان عليه مسجد الضرار، ذلك المسجد الذي بناه المنافقون قبالة مسجد قباء من أجل أن يفرق هؤلاء المنافقون وحدة المسلمين المجتمعين في ذلك المسجد، ليكون ذلك المسجد الذي بنيت قواعده بنوايا خبيثة تريد أن تكيد للإسلام والمسلمين، حتى سمى الله سبحانه وتعالى ذلك المسجد بمسجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذا المسجد القرآن يحدثنا أنه كان من أجل التفريق بين المؤمنين، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لا تقم بمحاضرة ولا تقم بصلاة ولا تقم باجتماع ولا تقم بدعاء، لأن الإقامة في ذلك المسجد بأي نوع من النشاط النبوي يضفي لذلك المسجد الذي بناه المنافقون، يضفي عليه الشرعية، وبالتالي تثق الناس بذلك المسجد وتثق بالذين بنوا هذا المسجد. القرآن يقول لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولهذا نرى أن مسألة البناء، بناء القواعد وبناء الأسس من منطلق التقوى ومن النوايا والأهداف العظيمة والكبيرة التي تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس في البناء، وهذا هو الأساس في بناء القواعد وإقامة البيت، وخصوصا البيوت التي هي لله سبحانه وتعالى، يجب أن تجرد من أي نوايا أخرى مصلحية ونوايا أخرى نفعية. ولهذا نقرأ إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كانا يحرصان على ذلك وعلى الاحتفاظ بتلك النوايا الطيبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. أما النقطة الثانية التي يمكن أن نسلط عليها الضوء في هذه الآية المباركة هي طبيعة التصوير القرآني الرائع لتلك النوايا والأهداف التي كان عليها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهنا نرى الآية المباركة لم تقل قال ربنا تقبل منا، بل جاء هذا الدعاء مباشرة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وفي هذا الأسلوب دلالات رائعة، لعل من أهمها هي أن هذا الدعاء الصادر من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ليس قولا صادرا بقدر ما هو لسان حال تلك القلوب المخلصة، فهو بالتالي صادر من أعماق القلب ومن أعماق النفس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا تكمن قيمة الأقوال، فإن قيمتها تكمن بصدورها من الأعماق وبتوجهها الخالص لله سبحانه، وكذلك هنا تكمن قيمة الأعمال، فإن قيمة العمل تكمن بدوافعه لا بمنافعه، على حد تعبير الإمام الشهيد محمد باقر الصدر، لأن الدوافع هي التي ترسم النوايا الحقيقية لهذا العمل. وقد جاء في الحديث الأعمال بالنيات، وليس معنى هذا الحديث أن يكتفي الإنسان بالنوايا ولا يعمل شيئا، لا أبدا، ليس هذا الحديث يقول لا تعمل، بل يكفي أن تكون نواياك طيبة وصالحة وإن كنت نائما وإن كنت كسولا. بل الحديث الشريف يخاطب العاملين بأن يحسنوا نواياهم عندما يعملون ويكدحون ويتحركون، فهو حديث يدعو إلى العمل الصالح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، انظر إلى الدعاء جاء في أثناء العمل، جاء في أثناء الحركة، عملية الرفع وعملية الحركة، بعد ذلك يأتي الدعاء ليكون الدعاء صادقا، ليكون الدعاء مخلصا. ولهذا فإن قبول العمل يكمن في دوافعه الصالحة ونواياه الطيبة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فالله سبحانه سميع لدعائنا ولأقوالنا، عليم بالنوايا والقلوب والكوامن والمنطلقات النفسية التي هي الأساس في العمل. ومن هنا نرى اقتران العليم بالسميع، لأن المسألة ليست مسألة لسان ينطلق بالدعاء، بل إنها مسألة القلوب والنوايا والمقاصد والأهداف. وهذا الاقتران بين السميع والعليم نجده في الكثير من الآيات القرآنية المباركة، من أجل أن تركز على النوايا والقلوب ولا تكتفي بالأعمال والأقوال الظاهرة. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في آية أخرى في سورة يوسف، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. السميع يمثل الظاهر، سميع للقول، والعليم يمثل النوايا والمقاصد والأهداف. وهنا يكمن قبول العمل عندما تتحد النوايا المخلصة مع العمل المخلص. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي الله مولا لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.